وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس. سيأتي عندك بعد الانتقام أنت في الأصل ولا في التعليق؟ الأصل. طيب، هذه الفقرة فيها بيان من المؤلف رحمه الله تعالى إلى حال الإنسان عند موته، وأنه يبشر، وأن بشراه إما برحمة من الله جل وعلا، وإما بغضب من الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة ثابتة صحيحة تدل على هذه المسألة، وهما منها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقالت: أكراهية الموت؟ فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. يعني سيأتي أن تتم، لكن انظروا، يقول نبينا: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعائشة لما سمعت ظنت أن هنا المقصود بالمحبة والكره ما يكون من إيش، ما يتعلق بمحبة الناس وكرههم للموت، فظنت عائشة أن الذي يكره الموت معناه يكره لقاء الله، ظنت عائشة ذلك. فقالت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، كلنا نكره الموت. الواحد من إذا ذكر عند الموت خاف وفزع، خاف وفزع من الموت. فظنت عائشة أن من كره الموت فكأنما كره لقاء الله، فخافت من ذلك، لأن سيكون إثم عظيم هنا، لأن من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعائشة استشكت هذا، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: قال ليس كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: ليس كذلك، قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه، وجنته، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله. فأحب الله لقاءه. ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. كره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن عرفنا ما معنى الحديث. إذا معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، علمنا أن هذا عندنا البشارة، بحيث كما قلنا في الصحيحين، أي أن المؤمن إذا كان عند موته فإن الميت المؤمن يبشر بالجنة، يبشر بالجنة ويبشر بلقاء الله، فيفرح المؤمن بهذا، فيفرح، ففرحه ماذا هي ما فرحه به، يفرح به منه رب سبحانه وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والعكس بالعكس، الكافر عند احتضاره في ساعة موته يا ماذا يأتيه البشارة بعذاب الله وبغضب الله، فإذا علم أنه موعود بغضب وبعذاب يخاف، يخاف ماذا؟ من لقاء الله، فحينها يكره الله لقاءه سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بأن المؤمن والكافر يبشرون، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. لكن هذا الأثر يعني لم أقف عليه، ما أدري أحد منه تعليق إخوان على هذا الحديث، يعني صح مذكور ذكره القرطبي في التذكرة وبعض المفسرين، لكن عن إسناده بحث ما وجدت شيء، ما عندي، ما استطعت أن أصل إليه. أثر ابن عباس قال: وأعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. قال هذا قول ابن عباس. أنا النسب ما وقفت عليه، إذا كان أحد الأخوان عنده تعليق على هذه الكلمة جزاه الله خير. طيب، لكن هنا فائد تنبيه في نسخة هذه، انظر النداء الأول يا حبيب الله، والثاني يا عدو الله، والثالث ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذه عندي عنده نسخة بعد الإسلام. في بعض النسخ مسجل إيش عند بعض بدل الإسلام عنده الانتقام، في بعض النسخ ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. فعلى هذه اللفظة وهي وجيهة، له وجه، لفظة الانتقام له وجه هنا. قالوا يقول العلماء: الناس في الدنيا يتفاوتون، الناس في الدنيا يتفاوتون، فهناك مؤمن، هناك مؤمن وهو إما سابق بالخيرات وإما مقتصد، فهو إما سابق بالخيرات وإما مقتصد، فهذا المؤمن وهو من كان من السابقين بالخيرات ومن المقتصدين، هذا يبشر بالجنة، يبشر بالجنة، ليس عليه عذاب، ليس عليه عذاب، يبشر بالجنة. فهذا يدخل في عبارة أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. فهذا أهل إيمان سواء كان من المقتصدين أو كان من السابقين من الخيرات، يعني ليس يلحقهم ماذا؟ عذاب. طبقة ثانية وهم دون هؤلاء، وهم العصاة، وهم العصاة، وهم ممن ظلموا أنفسهم، وهم ممن ظلموا أنفسهم، فهؤلاء يتوعدون، فهؤلاء يتوعدون، وهم تحت المشيئة، وهم تحت المشيئة. وهذا يدخلون في خطاب ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، أي بعد الوعيد، هذا اللي يكون العصاة، فماذا تحت الوعيد، فهم ماذا يستحقون النار، ولكن تحت مشيئة الله عز وجل، فماذا فيدخلون الجنة يكون بعد الوعيد، بعد دخول النار، بعد الانتقام، أن ينتقم منهم لما فعلوه وأجرموه في هذه الدنيا من الأعمال الفاسدة من الذنوب والمعاصي. والصنف الثالث وهو الكافر والمنافق، فهؤلاء بشارتهم النار مباشرة، كما قال هنا، قال ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا يكون الكافر والمنافق ليس لهم بشارة بالجنة. فعندنا مرات الثلاث كما جاء في الأثر، يقال أبشر يا حبيب الله رضا الله والجنة، هذا في حق المؤمن سواء كان من المقتصدين أو كان من السابقين بالخيرات، ثم يأتي العبارة الثانية: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا في حق الكافر والمنافق، لا ليس له بشارة بالجنة. وأما في قوله ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، كما يقول عن اللفظة الثانية بعد الانتقام، فهذا يكون حق من عصاه وهم من ظلم نفسه، فهو ماذا؟ تحت مشيئة الله. فإن عذبه يكون هذا التعذيب بعد الانتقام، ينتقم منه لما سبق من ذنوب، ثم ماذا؟ يبشر بالجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة، لأن نهاية العاصي الجنة، لأن سيصف أولا، يصف من ذنوبه ثم يرجع إلى الجنة. هذا ما يتعلق بهذا الأثر. وأما كما قلنا ينظر في صحته، فمن وجد تمكن يصل إلى صحة الحديث فيتحفظ جزاكم الله خير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة النظر، وهي مسألة رؤية الله جل وعلا، ولعل هناك بحث قريب من هذا قد مر معنا، لكن لا بأس بما المؤلف أورده نذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه الفقرة. يقول المؤلف: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة، من عقيدة أهل السنة والجماعة من صميم معتقدهم أن الله جل وعلا يرى في الآخرة، لأن الله عز وجل يرى في الآخرة، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. فأنا من الكتاب كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول أهل السنة هنا ناظرة أي ناظرة إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة، الأولى الناظر من المضارة من الحسن والجمال، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الثاني النظر، والنظر بالأبصار، ويكون النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. أهل البدع ماذا فعلوا عند هذه الآية؟ قالوا هذه الآية ليس فيها دليل على النظر لله عز وجل. نقول كيف ما في نظر؟ قال نعم. قالوا أنتم كيف فسرتم كلمة ناظرة هنا بمعنى النظر؟ لا، قالوا ناظرة هنا بمعنى منتظرة، قالوا ناظرة هنا بمعنى منتظرة، وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، أي منتظرة لثواب الله عز وجل. نحن نجادلهم، قلت أنتم أن أين جئتم أن ناظرة هنا بمعنى منتظرة؟ قال نعم، هذا جاء في القرآن كما في قوله تعالى: وإني لناظرة بما يرجع المرسلون. هذه ملكة سبأ ماذا فعلت؟ ناظرة. ما هنا أقوال المفسرين هنا ناظرة أي منتظرة، وإني لناظرة بما يرجع المرسل، المنتظرة الآن منتظرة بما سيأتي الرسل الذين أرسلوا إلى سليمان عليه السلام. قال انظروا هنا، هذه آية واضحة بأن ناظرة بمعنى الانتظار، وهذا الذي يليق بهذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة لربها، إلى ربها ناظرة أي منتظرة. ويدل هذا التأويل هذه الآية، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا يعني شبهة كيف فيؤول، يعني يفسرون الناظر هنا بالانتظار، لأن الآية هنا في سبأ: وإني لا ناظرة أي منتظرة، وهذا صحيح، هنا الآية بمعنى انتظار، أين منتظرة متوقفة حتى يأتي خبر الرسل. قال العلماء حل هذه المسألة أن نعلم أن النظر يختلف معناه على حسب التعدية، كلمة النظر يختلف معناه لاختلاف التعدية. الصورة الأولى أن النظر إذا لم يعد بشيء وإنما عدي بنفسه، لا لم يعد بشيء وإنما عدي بنفسه، فهنا يكون النظر بمعنى الانتظار، بمعنى التوقف والانتظار. إن متى هذا؟ إذا جاء النظر ولم يعد بشيء. وهذا كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انظرونا أي انتظروا، انتظرونا وانظرونا أي ماذا؟ من النظر أي من انتظار. هنا انظرونا نقتبس من نوركم، هنا انظرونا بمعنى انتظرونا. لماذا فسي النظر بالانتظار هنا؟ قال أن انظرونا لم يتعد بشيء، لم يتعد بشيء، إنما تعد بنفسه. الصورة الثانية إذا عدي النظر بفي، إذا عدي النظر بفي فيكون النظر هنا بمعنى التفكر والاعتبار، يكون النظر هنا بمعنى التفكر والاعتبار كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هنا النظر فسر بمعنى التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. لماذا فسر النظر هنا بالتفكر والاعتبار؟ لأنه عدي بفي، عدي بفي. الصورة الثالثة إذا عدي النظر بإلى، إذا عدي النظر بإلى فهنا يكون بمعنى المعاينة بالأبصار، إذا عدي بإلى يكون بمعنى المعاينة بالأبصار. المعاينة بالأبصار كما قال في قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فهنا النظر فسر بمعنى البصر، الإبصار. لماذا؟ قال أنه عدي بإلى. واضح. الآن عندنا ثلاث معاني: إن عدي النظر بنفسه فهو بمعنى التوقف والانتظار، وإن عدي به فهو بمعنى التفكر والاعتبار، وإن عدي بإلى فهو بمعنى المعاينة بالأبصار، أبصار انتظار اعتبار. هذه كلها من أسباب معاني النظر، لكن تختلف باختلاف ما تعديها. الآن نرجع في قوله تعالى وإني لناظرة بما يرجع المرسلون. ناظرة هنا قال العلماء نعم هي ناظرة منتظرة. لماذا؟ هي لم تعد بشيء، لم تعد بشيء، فيها ليست فيها تعديل. ناظر بمعنى منتظرة، يعني مثل تقول فلان يا أخي ما لك جالس، أنا أقول أنا أنظر فلان، أنا ناظر فلان. إيش عندك واقف؟ أنا ناظر فلان. إيش معنى ناظر فلان؟ أي منتظر لفلان، ناظر فلان لم تعد بشيء. هذه كهذه الآية وإني لناظرة بما يرجع المرسلون، وهذا بمعنى الانتظار والتوقف. أما الآية التي نحن في صددها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا النظر بما عدي، عدي بإلى، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فهنا إذا عدي نظر بإلى فمعنى بمعنى ماذا؟ الأبصار. فهذه هذه يرد هذه الشبهة. كيف إذا أضيف انظر هنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا نظر عدي بإلى يأتي بمعنى البصر، وهناك قرينة أخرى تؤكد هذا المعنى وهي ماذا؟ ذكر الوجوه، لأن كما قال واضح وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي ماذا؟ الوجوه ناظرة إلى ربها. إذا عندنا إلى تفيد وتبين نظر ماذا؟ نظر بصري. وعندنا لفظ الوجوه، والوجوه تدل ماذا؟ على النظر بصري حقيقي. فهاتان قرينتان تدل ما عليها للسنة في تأويل هذه الآية أنها مما يؤيد معنى النظر إلى الله جل وعلا، وأيضا مما يدل على إثبات رؤية الله جل وعلا في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه المين مستدل به الإمام الشافعي رحمه الله على رؤية الله سبحانه وتعالى بمفهوم المخالفة، لما أن الكفار قد حجبوا عن الله، إذن من عداهم لا يحجبون وهم أهل الإيمان. إذا كان الكافر قد حجب عن ربه فغيره لا يحجب، ومن غير الكفار هم أهل الإيمان. وأورد هذا الأثر الإمام الحاكم في مستدركه عن المزني عن إمام الشافعي أن يقول بهذا، أن استدل بهذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل به على رؤية الله من قبل أهل الإيمان أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وأدلة هناك كثيرة تدل على ذلك، وقد مر كما قلنا بعضها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي، وهذا حديث صريح يدل دلالة واضحة على أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة. إنكم سترون ربكم، وانظر التأكيد، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ومن باب الفائدة تضامون، جاء تضامون بتشديد الميم وبتخفيفها، تضامون وتضامون، لا تضامون ولا تضامون، جاءت بالتشديد والتخفيف. وعلى كل معنى، فعلى لغة التشديد كما أوردها المؤلف ها هنا، لا تضامون بتشديد الميم يعني بمعنى أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أي تضامون من الانتظام، من الانضمام، من الانضمام، يعني ستكون رؤية الله واضحة جلية بحيث ما في أحد ماذا أنه ينضم للثاني. إيش مثل بعض الناس إذا كان هناك شيء خفي في السماء أو شيء في العلا، وإذا كان هو خفي ترى الناس ماذا ينضم بعض إلى بعض، هذا فوق هذا وهذا فوق، هناك زاوية معينة يمكن لك أن ترى هذا الشيء الكان كان خفي، فينضم بعضهم إلى بعض حتى عل وعسى أن يرون ذلك. فنفى نبينا أن يقع هذا في رؤية الله، ما في أحد ينضم فوق الآخر لأن رؤية الله واضحة. هذا على رواية التشديد، لا تضامون من انضمام، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض. وعلى لغة التخفيف، لا تضامون على رؤية التخفيف يكون بمعنى لا ينالكم ضيم، لا ينالكم ضيم في رؤية الله، لا ينالكم ضيم في رؤية الله. ومع الضيم أي ظلم، أي ظلم، أي لا يظلم أحد في رؤية الله جل وعلا، يعني لا يمكن في رؤية الله أن يظلم أحد فيراه أحد دون أحد، بل الكل يراه، الكل يرى الله عز وجل، يعني ليس هناك ظلم. لأن بعض الشيء إذا كانت خفيفة السماء بعض الناس قد ينال نصيب الأوفر في رؤية هذا الشيء، وبعض ما يرى شيء، إخوة والله ما رأيت شيء، إيش هذا، الله المستعان ما رأيت شيء، بعض ينظلم، ينظلم ويخص حقه فلا يرى هذا الشيء الدقيق. أما الله عز وجل فيما تقدس أسماؤه وتعالى جاهه فإن رؤيتكم واضحة بحيث لا يصيب أحد من الظلم، الكل يرى الله عز وجل، لما يأخذ ماذا أوفر نصيب في رؤية الله عز وجل. فالتضامون التشديد من الانضمام وتضامون من الضيم، وكل لهم معنى. أما ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله طب أما الإجماع، هذا كان الكتاب والسنة والإجماع، أما الإجماع فمن ذلك ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح، ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح، قال: دل القرآن والسنة المتواترة، قال: دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة، دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام
وأهل الحديث
وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى، على أن الله سبحانه يرى يوم القيامة. يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، بالأبصار عيانا. كما يرى القمر ليلة البدر، كما يرى القمر ليلة البدر صحوا. والشاهد من هذه العبارة واضحة أنه نقل الإجماع الذي لا يقبل الجدال والطعن والمغمز من أهل السنة، أجمعوا على ماذا؟ على أن أهل السنة والحديث وأئمة الإسلام والصحابة من قبلهم قد أجمع على رؤية الله عز وجل. وكذلك نقل الإجماع عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عقيدته، عبد الغني المقدسي في عقيدته ذكر إجماع السلف على رؤية الله عز وجل. وأيضا الصابوني في عقيدته وسماه عقيدة السلف أصحاب الحديث، نقل الصابوني كذلك إجماع السلف على رؤية الله عز وجل. فهذا خلاصة الكتاب والسنة والإجماع أثبت رؤية الله عز وجل، أثبتت رؤية الله عز وجل. أما هنا فائدة أخيرة في قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأبراء. الأبراء مفرد، مفردها ضرير، الأبراء جمع مفردها ضرير، والضرير هو من فقد بصره، من فقد بصره الأعمى يسمى ضرير. يقول المؤلف أن أول من يرى الله عز وجل يوم القيامة العميان، يعني الله يكرمهم لما مال بسلب أبصار في الدنيا، بأن الله يكرمهم بإعاسة البصر بل وبرؤية الله عز وجل، أول من سيرون الله عز وجل هذا التكمل لهم. قال المؤلف واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأبراء، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم. وهذا الأثر أو الحديث أورده الديلمي في فردوس الأخبار عن سمرة بن جندب، رواه الديلمي في فردوس الأخبار عن سمرة بن جندب مرفوعة، وهو لا يصح. وهو ضعيف، فلم يثبت شيء عن رسول الله في هذا الباب. فهذا اجتهاد، يعني لعله مستند على حديث ضعيف ولا يصح، فشاهد ما فيه دليل على الترتيب. لكن الجمال انما يؤمن بان المؤمن يرى الله ربه سبحانه وتعالى يوم القيامه. هذا خلاصه هذه المسائل الى هنا، والله تعالى اعلم.